الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس التاسع بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو الخامس من كتاب فضائل الصحابة، بالسند المتصل. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، وفي طبقته محمد بن كثير القرشي والصنعاني والبصري مجموعة، وكلهم ضعيف إلا العبدي. قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا جامع بن أبي راشد قال: حدثنا أبو يعلى عن محمد بن حنفية، نسبة إلى أمه لأن أمه من سبي بني حنيفة الذين قتلوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. قال: قلت لأبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. شهادة من عدل لا يردها إلا فاسق. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. خشي أن يقول عثمان، يحب أن يكون أباه أفضل، وأيضا لعله قد وقع الخلاف، وخشي أن تكون الحجة عليهم في تفضيل عثمان رضي الله عنه إذا قدمه علي رضي الله عنه على نفسه. والرافضة ينتحلون ابن الحنفية وهو بعيد عن رفضهم. قال رحمه الله في رواية محمد بن سوقة: ثم عجلت للحداثة، يعني هنا يعتذر لنفسه أنه ما قال ذلك عن بغض عثمان ولكن لصغر سنه. فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ قال: أبوك رجل من المسلمين. زاد في رواية الحسن بن محمد: لما لهم وعلي ما عليهم. وهذا قاله علي تواضعا مع معرفتي حين المسألة المذكورة أنه خير الناس يومئذ، لأن ذلك كان بعد قتل عثمان. وأما خشية محمد بن الحنفية أن يقول عثمان، فلأن محمد كان يعتقد أن أباه أفضل، فخشي أن عليا يقول عثمان على سبيل التواضع منه والهضم لنفسه فيضطرب حال اعتقاده، ولا سيما وهو في سن الحداثة كما أشار إليه في الرواية المذكورة. وروى خيثمة فضائل الصحابة من طريق عبيد ابن أبي الجعد عن أبيه أن عليا قال، فذكر هذا الحديث وزاد ثم قال: ألا أخبركم بعد وقعة النهروان، وكانت في سنة 38. وزاد في آخر حديثه: أحدثنا أمورا يفعل الله فيها، أحدثنا أمورا يفعل الله فيها ما يشاء. وأخرج ابن عساكر في ترجمة عثمان من طريق ضعيفة في هذا الحديث أن عليا قال: إن الثالث عثمان. ومن طريق أخرى أن أبا جحيفة قال: فرجعت الموالي يقولون كنا عن عثمان، والعرب تقول كنا عن نفسه. وهذا يبين أنه لم يصرح بأحد، وقد سبق بيان الاختلاف في أي الرجلين أفضل بعد أبي بكر وعمر، عثمان أو علي، وأن الإجماع انعقد بآخره بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين. ففضيلة أبي بكر على غيره من الصحابة محل إجماع بين الصحابة رضوان الله عليهم. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبو بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كانت عليه فوجدنا العقد تحته. فيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه ولآل بيته، فكثير من القصص التي تحدث لهم يجعل الله عز وجل بها فرجا ومخرجا على المسلمين، فهو بيت مبارك. وهذا هو السبب الذي من أجله وضع الحديث في هذا الموطن. وإذا كان مجموع البيت بيت مبارك، فمن باب أولى أن أبا بكر رضي الله عنه رجل مبارك كثير الخيرات والمبرات. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا آدم بن أبي إياس. ما اسم أبيه؟ عندك أمين عبد الرحمن. قال: حدثنا شعبة، وهو من الأثبات في شعبة، عن الأعمش سليمان قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو غرفة اليدين، والنصيف هو غرفة يد واحدة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن فضل السابقين من الصحابة في النفقة وفي غيرها أعظم من غيره بأضعاف مضاعفة. وهذا الحديث أصله ما وقع بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، مع أن خالد من أصحابه، لكن كانت صحبة عبد الرحمن بن عوف متقدمة، فهو من السابقين الأولين. وكذلك ساق المصنف هذا الحديث في هذا الموطن لبيان فضيلة أبي بكر، فهو داخل دخولا أوليا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يسب أو يتنقص، ولكن يذكر بالخير والجميل ويحب ويترضى عنه رضي الله عنه وأرضاه. تابعه جرير. وأبو بكر كم أنفق؟ إذا كان يعني المد من أحدهم يوازي جبل أحد، وكذلك النصيف من أحدهم، فكيف بأبي بكر الذي أنفق أكثر من 40,000 دينار، أعتق العبيد بعد إسلامهم، وهكذا أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه ابنته، ورافقه في هجرته وفي كثير من شأنه، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. قال: تابعه جرير عبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر. شريك بن عبد الله بن أبي نمر له أغلاط، لا سيما في حديث المعراج، فقد غلط في 10 مواطن، بل قال الحافظ بأنها أكثر من ذلك على التفصيل. قال: عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس معه والاستفادة منه، ولا أكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وخرج ووجهه ها هنا، أشاروا إليه، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. صارت بئر مهجورة الآن، وهي التي سقط فيها الخاتم الذي كان نقشه محمد رسول الله. قال: فجلست عند الباب، وبابها من جريد، من جريد النخل، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ. كان يحب أن يبقى على طهارة ووضوء في كثير من شأنه. فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس، وتوسط قفها، القف هو ما يحيط بها بحيث البئر تكون بداخله. قال: وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب، فقلت: لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. وهذه الجلسة جميلة، جلسة جميلة، الجلوس على حافة البئر، تنظر إلى الماء تلعب به الشمس وهو يصدر الضوء، وربما إذا كان بينهم الضفادع هذه تطلع وهذه تنزل، وربما تأخذ شيء من الحصى ترمي به هكذا، أو إذا كان الماء قريب من الرجل تحركه برجلك. المهم ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموطن إلا للاستجمام وما فيه من الراحة النفسية، وهكذا الانفراد، كان صلى الله عليه وسلم ربما يحب أن يكون وحده، وإذا لحقه أحد أدخله وأدناه. وهذه الجلسة يعرفها من كان في البادية قبل وجود الآبار الارتوازية. قال: فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ قال: أبو بكر. قلت: على رسلك. يستأذن له. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت: يا أبي بكر، ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. انظروا إلى هذه البشارة العظيمة، بشره بالجنة، جنة عظيمة قطوفها دانية فيها الخير العظيم. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، كشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ قال: عمر الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت: هذا عمر الخطاب يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القفة قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك بن عبد الله: قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. يعني هذا دليل على فضيلة الثلاثة رضوان الله عليهم وأرضاهم، إذ بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلو المنزلة وعظيم الشأن. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال أبو السند المتصل: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. فأبو بكر، فالنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان هما عمر وعثمان. أما عمر قتله أبو لؤلؤ المجوسي، وأما عثمان فقتله الخوارج ظلما وعدوانا. وقد قال الله عز وجل في فضل هؤلاء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. وبالسند المتصل: حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا صخر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، فنزع حتى ضرب الناس بعطن. هذه رؤيا منام، قد تقدم الكلام عليها، ولكن رؤيا الأنبياء وحي. قال وهب: العطن مبرك الإبل، يقول: حتى رويت الإبل فأناخت. وبالسند المتصل: حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس من الأثبات في مالك قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، أي حين مات وقتل، إذ رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر. كان يكثر ذكرهم لمحبته لهم، وكانوا يكثرون صحبته لمحبتهم له، فانيا لهم هذه المرتبة العلية والمكانة السامية. صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، وفي كثير شانه، في جوعه وفي شبعه، وفي غزوه وفي مكثه، فإن كنت لا أرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، ويلتحق به في كثير من الفضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه شهادة من علي بن أبي طالب، وهي حجة على الرافضة ومن يأخذ بسيرهم كالباطنية ومن إليهم. فأبو بكر رضي الله عنه عالي المنزلة وعظيم القدر عند الله عز وجل، ثم عند رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عند الصالحين من هذه الأمة. لا يشك في ذلك إلا من قد تسلط عليه الشيطان وأغواه وأزاقه عن طريق الرحمن. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد وابن مسلم عن الأوزاعي، وكان يدلس تدليس تسوية، عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي، عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال سألت عبد الله بن عمر عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعوا به الكثير وآذوه كثيرا، لكن سأله عن أعظم ذلك، فقال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداء في عنقه فخنقه به خنقا شديدا يريد أن يقتله الخبيث، فسلمه الله سبحانه وتعالى بأبي بكر رضي الله عنه. قال فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الشاهد أنه لم يأبه بقريش مع شدة بغضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما قاموا إلى أبي بكر فضربوه أو قتلوه، فهو على خطر عظيم، ولكن لقوة شجاعته لم يأبه بهذا الأمر، وكان همه أن يخلص النبي صلى الله عليه وسلم من مكر هؤلاء. وهذه شجاعة عظيمة شهد له بها الصحابة رضي الله عليهم حين سئلوا من أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.